آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بإذن الله تعالى نستفتح هذا اليوم القراءة في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامه والانتفاع به وفهمه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين. هذه الرسالة معكم الطبعة دي طبعة التوجري
فين
زين. هذه الفتاوى الخامس موجودة في الفتاوى زين. المحقق اعتنى باسم الكتاب ونسبته للمؤلف قسم الدراسة، ها هي طيب أننا نقرأ فيه من أجل تفاهم الكتاب. بسم الله سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى نبدأ فيه بإذن الله عز وجل في هذا اليوم السبت الموافق
17
من شهر الله المحرم لعام 1439. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف
المحقق
قال المحقق
دكتور محمد التويجري
الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قال الفصل الأول: أولا اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. كما هو معروف فإن الشيخ لم يؤلف هذا الكتاب ابتداء، بل كان إجابة لسؤال ورد عليه، ومن هنا يعلم أن المؤلف لم يضع له عنوانا مستقلا كما هي الحال في بعض كتبه، ولهذا أطلق على هذا المؤلف أسماء عدة وإن اختلفت إلا أنها متقاربة. فمن الأسماء التي أطلقت عليه: أولا المسألة الحموية، وممن أطلق هذا الاسم شيخ الإسلام نفسه، فقد أشار إلى هذا الكتاب بهذا الاسم في مناظرة الواسطية، وذكره ابن رجب في الديل على طبقات الحنابلة، وجاء هذا الاسم أيضا على النسخة المطبوعة ضمن الفتاوى العراقية. ثانيا جواب الفتوى الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام في نقد التأسيس. ثالثا الفتوى الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا وابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر.
ابن القيم طبعا هذا الكتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية مطبوع، طبع صلاح الدين المنجد بهذا الاسم لابن القيم، والصواب أنه لابن رشيد تلميذ ابن تيمية ليس لابن القيم، وإنما لتلميذ الآخر. نعم.
ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية، وجاء هذا الاسم أيضا على النسخة المطبوعة في الهند سنة 1322 هجرية. رابعا الحموية الكبرى، أورد هذا الاسم ابن عبد الهادي ومرع بن يوسف، ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية. خامسا الحموية، ذكره ابن كثير. سادسا المسائل الحموية، ذكره البزار. سابعا القاعدة الحموية، وضع على إحدى النسخ الخطية. ثامنا جواب المسألة الحموية في العقيدة السلفية، هذا العنوان جاء على إحدى النسخ الخطية. تاسعا الفتوى الحموية الكبرى، هذا الاسم جاء عنوانا لأغلب النسخ المطبوعة. عاشرا العقيدة الحموية الكبرى، ورد عنوانا على النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. هذا مجمل ما ذكر حول عنوان الكتاب، وليس بينها تباين واضح، بل الكل متقارب في المعنى. والعنوان الذي اختاره الفتوى الحموية الكبرى، وذلك لأنه يجمع ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي أيضا، فغالب النسخ المطبوعة لهذا الكتاب عنوان لها بهذا الاسم، فاختياره يعطي صورة واضحة للقارئ لئلا يتبادر إلى ذهنه أن هذا الكتاب لأول مرة يرى النور، إضافة إلى أنه مستوحى من أصل الكتاب. أما معنى العنوان فإطلاق مسمى الفتوى عليها، لأن أصل الكتاب جواب لاستفتاء ورد على الشيخ ووصفها بالحموية، لأن السؤال وارد من حماه كما سيأتي إيضاح ذلك.
واشتقاق كثير من كتب شيخ الإسلام تكون على هذا النمط، يكون بعضها سؤالا ويكون وارد من بعض البلدان فينسب إليه، مثل التدمرية هو أصلها درس ألقاه الشيخ، وكان هناك قوم من أهل تدمر فطلبوا من الشيخ أن يقيده له فكتبه بعدما، وهي أصلها درس محاضرة، فقيده الشيخ، قالوا إنه لم نستطع أن نجمع هذا الكلام فكتبه له وأخذوا النسخة. وكان من عادة تلميذه أو بعض تلاميذه أنه ينسخ، إذا كتب الشيخ شيئا أخذه فنسخه وأعطى أولئك وأبقى عنده نسخة. مثل الحموية هذه، مثل الصفدية إلى أهل صفد، مثل المراكشية إلى أهل مراكش، مثل الوسطية رجل من أهل واسط من العراق. فهذه القاعدة أو في هذه الرسالة التي معنا هي من هذا القبيل، أن أهل حماة هم الذين كتبوا السؤال أو أحدهم.
واشتقاق عنوان الكتاب من أسماء بعض المدن كثير، والتي غالبا ما يكون الكتاب جوابا لأهل هذه المدينة أو لأحد المنتسبين لها، مثل ذلك التدمرية، الواسطية، المدنية إلى آخره. أما وصفها بالكبرى فتمييزا لها عن الصغرى على فرض وجودها كما سيأتي. وهنا سؤال يطرح
يعني نفسه، هل هناك صغرى؟ يقول على فرض وجودها. نعم.
وهنا سؤال يطرح نفسه، ما وجه وصفها بالكبرى وهل هناك حموية صغرى؟ وقد بحثت كثيرا علني أقف على شيء من هذا، ولم أعثر على إجابة وافية سوى ما أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية حينما سرد مؤلفات شيخ الإسلام، ذكر منها الحموية الصغرى والحموية الكبرى، وساق مطلع الحموية الكبرى وهي الكتاب الذي بين أيدينا، أما الصغرى فلم يذكر عنها شيئا.
مدام أن ابن عبد الهادي ذكرها فهو خبير بكتب شيخه. نعم.
أما محمد بن عبد الرزاق حمزة فيذكر في مقدمة طبعة الرابعة 1351 هجرية الكتاب الحموية أن شيخ الإسلام كتب هذا الجواب أولا فانتشر بين الناس، ثم أعاده الشيخ مرة ثانية وزاد فيه زيادات أخرى بإضافة بعض النقول عن بعض الأئمة، فصارت الحموية بأيدي الناس صغرى وكبرى. وإلى هذا الرأي ذهب قصي محب الدين الخطيب في تقديمه لطبعة الرابعة 1401 هجرية الكتاب الحموية، والله أعلم. أما ما يتعلق بنسبة الكتاب إلى المؤلف فليس هناك أدنى شك في نسبته إليه، ومما يزيد الأمر يقينا ما يلي.
يكفي هذا الوضع، نسبة الكتاب. طبعا الكتاب هذا تداوله الناس وردوا عليه، منهم ابن جهبل ومنهم كثير من أهل مصر، وذلك ألف شيخ الإسلام رحمة الله عليه الاعتراضات على الفتوى المصرية، على الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، فكتب مجلدات، أربع مجلدات في أجوبة الإشكالات التي أوردها، فكلها كانت يعني أقصد الردود والإشكالات كلها من طريق الأشاعرة وأصحاب الكلام، وأجاب عنها الشيخ رحمه الله، كلها من الباطل تشويش، لكن الشيخ رحمه الله أجاب عنها. وجد قطعة يسيرة من الأجوبة المصرية، لأنهم استخرجوها من السجن لما كان في السجن، لما سجن في مصر في السجنة الأولى وكتبها، أخذوها وأحرقوها وأتلفوها، لكن وجد منها بعض الأشياء. موضوع الكتاب بعده أو بعتقد سبب تأليف الرسالة هذا سيذكرها الشيخ في كتابه، لكن بعدها قال موضوع الكتاب. نعم.
موضوع الكتاب في جملته الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بالصفات الخبرية التي هي معترك النقاش بين الأشاعرة وأهل السنة. يتجلى هذا واضحا في نص السؤال الوارد على الشيخ في أول الرسالة،
لأن يقسمون الصفات إلى صفات معنوية وصفات خبرية، ويعني تدوم بالمعنوية صفات المعاني وهي ما دل عليها العقل لا بد من. وأما الخبرية فهي ما جاءت بالنقل فقط لا يدل عليها العقل ولا يمكن يستنبطها الإنسان بالعقل، مثل صفة النزول، صفة الاستواء، وصفة الوجه، الأشياء التي لا يمكن للعقل أن يدل عليها. أما صفة الخلق وصفة العلم صفة المشيئة وصفة، فهذه الأشياء يعلمون أن العقل يدل على مدى من هناك مخلوقات، إذن هناك خالق، لا بد من صفة الخلق ولا بد من صفة العلم لأنه أتقن هذا المخلوق، ولا بد من المشيئة لأنه شاء وجوده إلى آخر ذلك. فهذه يسمونها يعني دل عليها العقل. أما الخبرية هي التي جاءت بالخبر لا بد، لا يمكن العقل أن يدركها، فهي هذه معترك صفات، هذه الصفات هي معترك بين الأشاعرة وأهل السنة، هل لأنهم يتأولونها يثبتونها لفظا ويتأولونها معنى. صفة الوجه صفرون بأنها الذات، تأولونها بأنها الذات، ينفون الوجه وإلى آخر ذلك. النزول نزول الرحمة، الاستواء الاستيلاء إلى آخر هذه الأشياء. وأكثر المباحث الكتاب هو قضية الاستواء أصلا، هو السؤال عن هذا. نعم.
يتجلى هذا واضحا في نص السؤال الوارد على الشيخ في أول الرسالة، ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وأيضا قول الشيخ في النص الذي سبق إيراده كنت سئلت من مدة طويلة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله، كما أن إثبات صفة العلو والاستواء لله كان له نصيب كبير من الرسالة.
هو هذه الجملة سئلت من مدة طويلة، هذه لعلها تؤيد كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أنها فتوى كانت مختصرة ثم زاد عليها الشيخ، إن قال كنت سئلت من مدة طويلة. نعم.
مجمل
مباحث الكتاب. طيب،
مجمل مباحث الكتاب، لقد ابتدأ المؤلف كتابه بذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحكم باب الإيمان بالله، وأوضح ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما يجوز عليه وما يمتنع في حقه، وبين أن هذا هو أصل الدين وأساسه المتين، وأعظم شيء اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. ثم أشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأحوال، وانتقل بعد هذا للرد على عبارة اشتهرت عن بعض المتأخرين من أهل الكلام يفضلون فيها طريقة الخلف على طريقة السلف، ويتهمون فيها مذهب السلف بأنه مجرد الإيمان بألفاظ النصوص دون فهم المعاني والدلالات، دون فهم المعاني والدلالات. وعبارتهم هي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فأوضح أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. يقول الشيخ فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. ثم بين أن النتيجة لهذه المقولة هي استجهال السابقين الأولين، وأنهم بمنزلة الصالحين من عامة الناس ممن كان أميا ليس له معرفة بحقيقة العلم بالله سبحانه، وأن الخلف حاز السبق في هذا كله. وأوضح أن المراد بالخلف عند هؤلاء جماعة من المتكلمين الذين كثر اضطرابهم وعظم اختلافهم. يقول رحمه الله لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وساق بعض الأمثلة لمن انتابتهم الحيرة من أولئك ورجوع بعضهم إلى مذهب السلف في نهاية الأمر بعد تأمل طرق المتكلمين ومناهج الفلاسفة. ثم انتقل من هذه المقدمة إلى الحديث عن بعض الصفات مبتدئا بصفة العلو مستدلا عليها بالكتاب والسنة، قائلا في مطلع الكلام عليها فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. ثم ذهب يشرح هذه القاعدة، وأن الأدلة على علو الله على خلقه من أبلغ المتواترات في اللفظ والمعنى، التي تكسب المرء علما ضروريا لا يستطيع الانفكاك عنه، بل إن هذا مما فطر الناس عليه قاطبة من عرب وعجم في الجاهلية والإسلام. وأوضح أنه ليس هناك نص من كتاب ولا من سنة، بل ولا من أحد من سلف الأمة يخالف ما ذكر من علو الله على خلقه. وانتقل بعد هذا للكلام حول نفاة الصفات، وأن عمدتهم ومعولهم على مجرد عقولهم. يقول رحمه الله في معرض كلامه على ذلك: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه
منه. لا تطلبوا ولا لا تطلبون؟ من عندي صحها يعني عندك.
أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، وما لم تجدوه مستحقا له من عقولكم فلا تصفوه به. وبين هنا أنهم فريقان: فريق يقول ما لم يثبت بالعقل يجب نفيه، والفريق الآخر يقول بل يجب التوقف فيه. وذكر عدة لوازم باطلة لهذه المقالة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، ومنها أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، ومنها أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير، ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. ثم انتقل إلى بيان أصل مقالة التعطيل ومنبعها، وأنها أول ما ظهرت في بيئة غير إسلامية، فأول من أثر عنه ذلك في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهرها ودعا إليها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقيل إن الجعد ورث هذه المقالة عن بيان ابن سمعان وبيان أخذها عن طالوت بن أختي لبيد
وبيان أخذها
عن طالوت بن أختي لبيد بن الأعصم، واستقها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي.
بيان بيان نعم أنا أصبح عندي إشكال فيه. شوف رجعوا لها لأنها بيان غريبة الاسم هذا. شوف ما في حاشية عندكم، ما في فهاد اسم الأسماء أبان. نعم هذا هو أبان ابن ما هو بيان أبان صوابها أبان. إن ذكرها قال في المتن نفسه، ترجم له هناك قال أبان بن سمعان أو سمعان لم أجد فيما وقفت عليه من كتب ترى أحدا بهذا الاسم، وإنما الموجود في ذكره الموجود ذكره ابن كثير بدا والنهاية باسم بيان بن سمعان التميمي. فإذا وأنه هو الذي أخذ الجعد وبدعته عنه. على كل إن هو صححها من كتاب آخر وليس ابن كثير بأولى بالتقديم على ابن تيمية، ما دام أنه يبقى على ما هو لا على أبان لهنا. طبعا في المقدمة قد يكون قصدا ذكر التصحيح هذا قصدا، لكن اللي في المتن أبان في متن، ثم في التحشية سيأتيكم. أنا عندي في صفحة 234 هذه نفس الطبعة الفهارس ذكرها في الفهارس. على كل هو تصحيحه بناء على أنها من البداية والنهاية قد يكون البداية والنهاية خطأ مطبعي أيضا، ها، وقد يكون خطأ من ابن كثير، ليس بالضرورة أن يكون الخطأ في هذه النسخة. ثم إن اسم أبان مشهور في العرب، أبان بن عثمان بن عفان، وبيان قليل. نعم.
وقيل إن الجعد ورث هذه المقالة عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، واستقاها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الجعد من أهل حران، وهذه المنطقة موطن كثير من الصابئة والفلاسفة، فقد يكون الجعد استقى هذا المذهب من أولئك وتأثر بهم. ثم ذكر الشيخ أن كثيرا من التأويلات الموجودة بأيدي الناس كالتي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات، والتي ذكرها الرازي في كتابه أساس التقديس وغيرهم، هي عينها تأويلات بشر المريسي، وقال وقد أجمع الأئمة على ذم المريسية. ثم سرد الشيخ بعض الكتب التي عنيت بذكر كلام السلف في باب الأسماء والصفات، وانتقل بعد هذا فعقد فصلا مستقلا، مع العلم أنه الفصل الوحيد في الرسالة لمجمل مذهب السلف في الأسماء والصفات، قائلا في مطلعه: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله، بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث. وأخذ في شرح هذه القاعدة موضحا عدة أسس يقوم عليها مذهب السلف في هذا، منها أن صفات الله توقيفية لا يتجاوز فيها القرآن والحديث، وأن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق على حقيقته، ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعرف معناه من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. أن إثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيهه عن مشابهة صفات المخلوقين تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. ثم انتقل الشيخ ليوضح أن كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلة فلم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو مماثل لأسماء وصفات المخلوقين، ثم شرعوا في النفي والتعطيل. وأما الممثلة فقد مثلوا الخالق بالمخلوق، وعطلوا حقيقة ما يستحقه من الصفات اللائقة به سبحانه. ثم بين أن جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة من فلاسفة وجهمية ومعتزلة وأشاعرة، كل من أنكر من هؤلاء شيئا يزعم أن العقل يحيل ذلك، فهم فيما بينهم مضطربون مختلفون، ليس لهم منهج مضطرد. ثم أردف قائلا: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة.
صدق رحمه. نعم.
وبعد أن أوضح أن الواجب تلقي هذا العلم عن طريق النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جل الحقيقة في ذلك وأوضحه أتم الإيضاح وبينه غاية البيان، انتقل وقسم المخالفين لطريقة السلف ثلاث طوائف. الأولى أهل تخيل.
هذه الطوائف ستمر معنا، وهذا المصطلح فانتبهوا له. نعم.
أهل تخيل وهم المتفلسفة، ومن اقتفى أثرهم من متكلم ومتصوف، ومذهبهم أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق.
هؤلاء يقولون ما ذكر الله عن الجنة وعن النار وعن صفات الله هي تخيلات لا حقيقة لها. ماذا يقول الفلاسفة حتى منتسب للإسلام كابن سينا ونحوه؟ هؤلاء يقولون هي تخيلات لا حقائق، لأجل أن ينتفع الجمهور العام يعني، فينتفعوا ويحجبهم عن الباطل وعن التظالم، ها، لأجل أنهم موعودون بشيء يوم القيامة، فإذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا. فهؤلاء يسمون أهل التخيل. تبعهم فلاسفة المتصوفة، وكثير من المتكلمين من فلاسفة أهل الكلام من المنتسبين للإسلام كابن سينا وأتباعه. إنه اتهم به بالرشد وغيره، وقيل إن الغزالي اتهم به ورجع عنه، الله أعلم. المذهب الثاني،
الثانية أهل تأويل، وهو مذهب أهل الكلام عموما. ومذهب هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني نصوص الصفات ولا دل الخلق عليها، بل أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. وذكر الشيخ أن هذه الطائفة هي المقصودة بالرد في هذه الفتوى.
نعم، هذا الطائفة المؤولة، هؤلاء هم في الحقيقة معطلة، لأنهم نفوا الصفات لكنها بطريقة التأويل، يقولون استوى استولى، سميع بصير، عليم عليم، كلها تأويل، ينزل ربنا ينزل تنزل الرحمة. فيقولون هؤلاء إن الله لم يبين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني الصفات، وإنما تركنا نحن الذين نأخذ القواعد العامة في الشريعة ونبين هذه المعاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين جزئيات في الأحكام والشريعة ولم يبين الأصول، هذا قول من أبطل الباطل، لأنه أرسل لبيان لتعريف الناس بربه، فكيف يتركون في هذا؟ هذه طائفة أهل التأويل. الثالثة
أهل التجهيل، وهم
المفوضة، أهل التفويض الذين ينسبونه إلى مذهب السلف، وهذا غير صحيح، السلف أبعد ما يكون من هذا، وهو الخط الثاني للمؤولة لأهل الكلام، لأن أهل الكلام لهم طريقة التأويل، ويقول هذه أعلم وأحكم، طريقة التفويض يكون هذه أسلم، الذي يقول وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، أو يكون أوله أو فوض ورم تنزيها، ذكرها في الجوهرة اللقاني في نظم الجوهرة، هذه قاعدتهم، كل نص يشتبه عليك من أوهم التشبيه بالله بخلقه لك معه طريقتان، طريقة التأويل إن كنت تعلم التأويل، أو إن توقفت فوضه قل لا أدري ما معناه، وهو يقصدون التفويض في المعاني مو في الكيفيات، الكيفيات الله حجبنا عنها. نعم، الثالثة
أهل التجهيل، وهم الذين يقولون إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها سوى الله، فهو المتفرد بذلك. وعلى مذهب هؤلاء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل ليس لهما علم بذلك.
هذا يلزم، يقولون أنه لم يعلمها، لا يعلمها إلا الله، وهؤلاء هذا يقول شيخ الإسلام هذا أخبث من مذهب التأويل، لأنه يعود إلى التجهيل، تجهيل الرسول.
ثم استدرج رحمه الله في بيان أن للتأويل ثلاثة معان، وأن المعنى الذي أراده المتأخرون من أهل الكلام ودرجوا عليه هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. ثم انتقل بعد هذا
ثلاث معاني، إما بمعنى التفسير هو الذي ذكره ابن كثير وغيره، والمعنى الثاني بمعنى المآل، مآل الشيء، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي مآله وما يؤول إليه، والثالث هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح في اللغة إلى الاحتمال المرجوح، لا احتمالان، يتركون اللفظ الراجح إلى احتمال المرجوح لأي شيء، سواء كان له أصل أو موهوم، سواء له أصل في اللغة يتمسكون به أو لا أصل له إنما وهم، وهذا لهم كثير. يقول هذا هو الذي يقول المتأخرون، الذي يقول يؤول. نعم.
ثم انتقل بعد هذا ليورد مجموعة من النقول عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ويحكي أقوالهم في هذا الباب ويعلق على كثير منها. وقد نقل عن أئمة المذاهب الأربعة وعن بعض أئمة الأشاعرة وبعض الأئمة الذين ينتسب إليهم كثير من أهل التصوف. وبعد
الصواب أنه يقول الشيوخ وبعض الشيوخ الذين ينتسب إليهم كثير من التصوف، لأن اصطلاح شيخ الإسلام أنه لا يسمى الأئمة إلا الأئمة المقتدى بهم من الأئمة الأربعة وأضرابهم كالثوري والأوزاعي، ويسمي ما سواهم من أئمة العلماء يسميهم العلماء، أئمة الزهد يسميهم المشايخ، لأنهم ليسوا بأئمة يقتدى بهم في الحقيقة في الدين، إنما لهم مشيخ. هذا مصطلح يمشي عليه الشيخ. وينبغي التفطن لهذا حتى إذا كان حتى تفهم كلام الشيخ، له مصطلحات يعبر بها فتفهمه، حتى لا إذا قال بعض الشيوخ ما تظن أنه يقصد العلماء، أو قال بعض الأئمة، أو أحيانا يقول لك لم يقل بهذا القول أحد من الأئمة، وتجد من قال به، فكيف يكون شيخ الإسلام ينفيه وهو موجود؟ هو ينفي الأئمة، الأئمة الأربعة، الأئمة المقتدى به، ما ينفي كل العلماء. واضح؟ مثل قول من قال إنه في مسألة إن السواك إنه باليمين، استاكوا باليمين، قال في الاختيارات ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستاكوا باليمين، إنما بالشمال، مع أن وجد من العلماء من فصل إن كان كذا وإن كان كذا، من المالكية ومن غيرهم. فكيف يقال هذا؟ يقال هذا له اصطلاح يقصد الأئمة المقتدى بهم، ليس كل العلماء. نعم.
وبعد إيراد الشيخ هذه النقول شرع في الجمع بين أدلة العلو والاستواء وأدلة المعية، وأن هذه لا تناقض تلك ولا تتعارض معها، وذلك أن كلمة مع في اللغة لا يلزم منها المماسة أو المحاذاة، فهي تختلف دلالتها بحسب المواضع الواردة فيها. ثم أوضح أن كون الله في السماء ليس معناه أن السماء تحيط به أو تحويه، ومن توهم ذلك فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وبعد هذا انتقل ليناقش أهل الكلام في مسألة طال الجدل حولها بين أهل السنة وبين أولئك، وهي هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وبين أن هذا اللفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، وأن الناس تجاه نصوص الصفات من هذه الناحية ستة أقسام. قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وهما أهل السنة والمشبهة، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، ويمثل ذلك أهل التعطيل بفرقهم المختلفة، فمنهم من يتأولها ويعين المراد، والقسم الآخر من يقول الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. والقسمان الباقيان مذهبهم الإمساك والسكوت، فمن هؤلاء من يقول يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله. والقسم الآخر من يمسك عن هذا كله ولا يزيد على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضا بقلبه ولسانه عن هذه التقديرات كلها. وفي نهاية الكتاب أشار إلى علم الكلام وحال من دخل فيه من المتكلمين، وأن الناس حياله على ثلاثة أقسام: قسم لم يدخل فيه فهو في عافية وسلامة، وقسم دخل فيه وبلغ نهايته وعرف غايته، والقسم الأخير وهم المتوسطون. وذكر الشيخ أنه يخاف على هؤلاء ما لا يخاف على غيرهم من أهل القسمين السابقين.
بعد هذا ذكر المنهج العلمي، منهج المؤلف في الكتاب، يذكر الإقراء العنوية فقط.
منهج المؤلف في الكتاب: كثرة النقول، الأسلوب العلمي في إقناع الخصوم، ويتجلى هذا في النقطتين الآتيتين: الاحتجاج عليهم بكلام أئمتهم، واستخدام أساليبهم الجدلية.
وذلك هذه في الرد، يعني لأن كثير من الناس من يأخذ هذه الطريقة ويخطئ فيها، فيقول شيخ الإسلام نقل عن أئمة هذا الكلام، فننقل عنه، نقول شيخ الإسلام نقل عنهم في الرد عليهم، يقول أنتم تقولون لا يجوز كذا، يقول انظروا ماذا يقول الرازي، ماذا يقول الغزالي، ماذا يقول فلان. الشيء الثاني قضية استخدام الأساليب الجدلية التي مشى عليها أهل الكلام. بعض الناس يقول والله موجودة في كتب شيخ الإسلام، إذا نتخذها في مؤلفات العقيدة، نقول لا، شيخ الإسلام اتخذها في الردود، بينما لما ألف المتون ما اتخذها بالطريقة الوسطية، لما كانت متنا ما يوجد فيها هذه الطريقة، لأنه ألف عقيدة السنة والجماعة. لكن لما يرد على هؤلاء أو يكون الكتاب مشتملا للردود كالتدمرية، استخدم هذه الطريقة. واضح يا أخوان؟ فرق بين التقرير وبين الردود والمحاجة.
ثالثا، من منهج المؤلف التجرد للحق وقبوله ممن جاء به. رابعا، الأمانة العلمية والدقة في النقل. خامسا، الموضوعية والعدل. سادسا، التكرار. سابعا، الاستطراد. ثامنا، الاختصار. تاسعا، تنوع.
يعني أحيانا يختصر وأحيانا يستطرد بحسب، وأحيانا يكرر لأجل التثبيت أو النقولات لأجل إقامة الحجة. نعم.
تاسعا، تنوع المنهج في سياق الأحاديث والآثار والحكم عليها. عاشرا، سعة الاطلاع.
صحيح.
الحادي عشر، الأسلوب الأدبي.
من أحسن الأسلوب، أسلوبه واضح جميل شيق، ليس ركيكا ولا معقدا، من أحسن الكلام. طيب، نذهب إلى صلب الكتاب من المتن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب.
متى توفي الشيخ ومتى ولد؟ ولد سنة 661، وهذا الكتاب سنة 698. كم يكون سنه؟ 37. أي نعم، هذا ألف الكتاب وهو في سن 37 سنة. مع ذلك هذا الكتاب من أعظم الكتب، ويدل على التحقيق في هذا العلم وقوة الرسوخ فيه وسعة الاطلاع. نعم.
وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين.
يعني الشيخ لم يبتدأ، هذه أيضا قضية، أنه لم يبتدأ في التأليف، أنه سئل عن هذه فأجاب. ولا يسع المفتي أن يكتم الحق، لأن هذه القضية حبس بأجلها وأوذي، قالوا: كيف تتعب؟ قال: أنا سئلت فأجبت، سئلت فأجبت. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمين على هدايتهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
لاحظ هذا الكلام، قولنا ما قاله الله ورسوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السلف الصحابة، والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان من التابعين السلف. وما قاله أئمة الهدى، لاحظ قال أئمة الهدى، يقصد بهم الأئمة المقتدى بهم، كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي، الأئمة الذين لهم الدراية، لأن المهاجرين والأنصار والتابعون ذكرهم في القرى المفضلة، كالتابعين كفقهاء السبعة ومن جرى مجرام. يقول: الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هل أحد يستطيع يطعن في مالك والشافعي وأحمد يقول هؤلاء ضلال أو الأوزاعي ثوري؟ هذا باتفاق الأمة، دعك من الرافضة والخوارج، هؤلاء لا عبرة بهم، يعني هؤلاء ضلال من أصله، لكن اتفقت الأمة بأشاعرتها وماتريديتها على إمامة هؤلاء في الدين. فلا يمكن شخص يقول إن عقيدة مالك باطلة، عقيدة أحمد، عقيدة الشافعي، أو أبي حنيفة والأوزاعي أو الثوري، أبدا، ويعلمون ذلك. يقول أنا أعرف ما هو أعلم. وهذه من رحمة الله أن الله عز وجل جعل أئمة الدين كلهم على عقيدة السلفية في جميع العلوم، حتى في علوم العربية. فأئمة القراءات سلفيون كلهم على عقيدة السلف، القراء السبعة ومن وغيرهم من العشرة وغيره، لأن هذا يدور عليها القرآن، ما يمكن أن يجعل الله الإمام لأهل الضلالة. أئمة الحديث من لدن السلف إلى المصنفين الذين عليهم العمدة كلهم أئمة السلف على عقيدة السلف، رجال الحديث من الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم إلى أهل الكتب الحديثية. أئمة التفسير كذلك، الصحابة التابعون مجاهد وابن جبر وقتادة وغيرهم، ثم المصنفون ابن أبي حاتم وابن جرير عبد بن حميد ابن المنذر الذين صنفوا في التفسير، وهكذا الذين هم أئمة في التفسير، ليس كل من ألف في التفسير، الذين هم الأئمة في التفسير والعمدة في العربية، أئمة النحو وأئمة اللغة، الأئمة المقتدى بهم العمدة في ذلك. أئمة النحو الخليل سيبويه ومعمر ونحوهم من الأئمة كلهم على السلفية، أئمة سلف. أئمة اللغة الأصمعي وابن قتيبة وهؤلاء الناس الذين جمعوا اللغة، والأزهري صاحب التهذيب، وذلك جمع الدكتور علي العلياني رسالة عقيدة الإمام الأزهري صاحب التهذيب، تهذيب اللغة في الأسماء والصفات والآيات والإيمان والقدر، جرد هذا الكتاب فاستخرج، وكتابه الزاهر الآخر استخرج عقيدته وعقيدة السلف نصا صريحا ويرد على غيره. الأئمة هؤلاء الذين هم الأئمة المواصلة بهم، هذه من رحمة الله. لا يمكن تكون الإمامة لأهل الضلالة، تجد أهل الضلالة قد يستفيدون من كتب هؤلاء ويألفون، لكنها ليست هي العمدة، ليست هي العمدة. نعم.
وهذا هو الجواب على جميع الخلق
في هذا، وهذا هو الواجب،
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
هذا هو الاقتداء بما قاله الرسول الله ورسوله والسابقون، لأن الله أمر بذلك. نعم.
فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدي بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي
لا في العقل ولا في الدين، لا يمكن شرعي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الدين، والعقل كذلك، كيف يكون الهادي لم يبين، الذي يهدي الناس للطريق كيف لا يبين؟ لا يمكن العقل يدل على ذلك، ويعتقد الناس أنه هو الهادي وأنه هو المرشد وأنه الناصح ثم يقول لم يبين، هذا لا يمكن.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به متلبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
هذا محال، لا يمكن، محال في العقل والدين أن هذا السراج المنير يكون يترك هذا الباب، باب الإيمان الذي دلنا على كل شيء في جزئيات الشريعة، جزئيات في السلوك والآداب، كل بيمينك وكل مما يليك، وإذا ذهب إلى الخلاء ماذا يصنع، كيف يقدم رجله، وكيف كذا، وماذا يقول إذا دخل، وماذا يقول إذا خرج، وكيف يصنع كذا، وكيف يصنع في كل هذه الجزئيات، ها يترك باب العقيدة؟ هذا لا يمكن، وهو ما بعث أصلا إلا في باب العقيدة، وتلك فروع وشعب، تلك فروع وشعب. وهم يقولون لا بين، إلا أن هذه لم يبين، هذا محال.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
لا يمكن اعتقادا وقولا. الاعتقاد ما يكنونه في النفوس، والقول ما يبدونه. كيف نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم معاني القرآن والسنة، أو لم يبينها، غش الناس ولم يبينها؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. كذلك الصحابة الذين أمروا بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية، كيف يتركون ذلك؟ لا يمكن.
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة.
القراءة بالكسر، شوف الحاشية،
القراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف، الجلسة للتخلي والتنظف منه والأدب فيه.
هذا اسم هيئة، هذا القراءة اسم هيئة، يعني كيفية قضاء الحاجة. نعم.
وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها.
لأنه جاء رجل من اليهود أو من المجوس المشركين، فقال لسلمان وهو يعلمهم كيف يقضون الحاجة بحديث، قال لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون الحاجة. قال نعم، نهانا أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم.
وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
طبعا هو المقصود، ليس المقصود كل الطيور، قال هذا الطائر كذا وهكذا الطائر كذا، إنما أراد أنه حتى أحكام هذه الأحكام بلغ لنا أحكامه، يعني الطيور بيّن منها ما يحل وما يحرم، ها؟ هذا المقصود.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه.
كيف يتعبدون لله وهم لا يعرفونه؟ كيف يتعبدون؟ يأمرهم بالعبادة وهو لم يعرفهم بربهم، هذا من أمحل المحال.
وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون
مسكة، يقول هنا البقية، بقية من إيمان، قال ليس لفلان مسكة عقل، أي باقي من عقل.
مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
أيضا هذا محال، لأنها لا تجتمع على ضلالة، هذه الأمة معصومة في الجملة، معصومة لا تجتمع على ضلالة.
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب يعني بالحق المبين.
لأنه قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني أو القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يدل على أنها قرون مفضلة، لا يمكن أن تكون هذه القرون المفضلة بأي شيء فضلت إذا كانت كاتمة للعلم محدثة للبدع، لذلك وجدت بعض البدع لكنها مغمورة محاربة. وجدت بدعة الخوارج فغمرت وحوربت، وجدت في أقصد بعد في الزمن الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو وجدت الرافضة لكن غمرت وحوربت، وجدت القدرية لكن غمرت وحوربت، وهكذا بقيت أشياء محدثة كوجود الكفار كوجود المنافقين. ليس المقصود أنه لا يوجد أي باطل، لا، لكن القرن في الجملة خير القرون، لأن الغالب عليه أهل العلم والإيمان والولاية على السنة. نعم.
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب يعني للعلم.
كانوا غير عالمين ثم من المحال عد ثم من المحال أيضا ثم من المحال أيضا
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين.
كيف نعتقد أنهم كذلك؟ هذا لا يمكن، محال، لا محال، لأن هذا كله يمهد الشيخ إلى أن أهل الكلام يريدون أن يقتطعوا الأمة دون الصحابة دون التابعين، أو يقولون السلف مذهب السلف أسلم، يعني ما عندهم علم، سكوت، ساكتين عن جهل، لا يعلمون معاني الصفات ولا يعرفونها. فيقول كيف نقول نعتقد هذا؟ لأن هؤلاء لما قالوا ذلك أرادوا أن يقطعوا الناس عن السلف، فيجعلوا الناس يتبعوهم في ذلك. فيرد يقول لا يمكن أن نعتقد أنهم غير قائلين بهذا الحق وغير عالمين به. نعم.
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
أبدا، ممتنع أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين بالحق، ممتنع. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة.
وكذلك لم نعلم أنهم قالوا خلاف الحق، يقول إما ضد ذلك إما أن يكون إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، ولكلاهما ممتنع، لأن ما رأينا أن السلف كانوا على الباطل. يقول قولوا لنا أنهم كانوا ينفون الصفات، أثبت. قولوا لهنا أنهم قالوا ليس لها معاني، هل تجد من السلف من قال ذلك؟ هذا ممتنع. هل تبين لنا أنهم كانوا يعتقدون الباطل؟ هذا ممتنع. عرفنا من الكتاب والسنة ما ذكر الله عن المنافقين، ما ذكر النبي في التاريخ عن ذكر الله عن المشركين، وما ذكر عن الأمم. فأين السلف؟ عقيدة السلف، الصحابة والتابعين، هل فيها من هذا الباطل؟ ليش؟ كذلك إيش؟ عرفنا أنهم لم يقولوا الباطل، ورجاءنا عنهم قول الحق التصريح به ونقله في الكتب المسندة الصحيحة، وما ذكر وما أثنى الله عليهم به، بأي شيء أثنى الله عليهم، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، بأي شيء لما ذكر الله صفاته، لقد رضي الله عن المؤمنين يبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم، بأي شيء علم ما في قلوبهم من العلم والإيمان الذي موجود في الكتاب والسنة. هل لو علم ما في قلوبهم الباطل ذكر ماذا ذكر عن المنافقين؟ ماذا قال؟ سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، علم ما في قلوبهم. كيف يثني الله على الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي قلوبهم خلاف الحق؟ لا يمكن، هذا مقصود الشيخ. نعم. أما الأول إيش؟
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب.
يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، يعني إما كانوا غير عالمين وغير قائلين به، هذا الأول. أيوة. أما الأول
فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم، بيان المعاني ليس الكيفية، لأن الكيفية مجهولة، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وفي رواية الاستواء معلوم والكيف مجهول. واضح؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات؟
المقتضي.
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو
الذي يقتضي هذا؟ يقتضي طلب العلم وجوده في أنفسه وطلب معرفة الله عز وجل. نعم. وما يعتقدونه فيه، هل يجوز أن يعتقدوا مثلا كذا؟ أود أن يسأل، ما الذي يفرقهم عن المشركين؟ ما الذي يفرقهم عن النصارى الذين يقولون إن الله حل في مريم، اختلط الناسوت في اللاهوت في الناسوت، إذا كانوا لا يفرقون؟ فإذا لابد أن يسألوا ويعرفوا ما يفرقهم عن المشركين، يفرقهم عن الضلالة. واضح؟ نعم.
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات؟
مقتضيات.
أقوى المقتضيات.
مقتضيات بفكسر.
المقتضيات.
نعم.
أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
نعم، يعني كيف يصبح هؤلاء المتكلمون هم أتقن وأحرص عليه من أولئك؟ هذا لا يمكن. نعم.
وأما كونهم
هذا الثاني، لأنه قال أما الأول، الثاني هو إيش؟ قال وأما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. وأما الثاني أو كونهم
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
صحيح. هل سمعت عن الصحابة أنهم قالوا عن الباطل الكلام الذي يقوله الجهمية هؤلاء؟ هل مر عليك ذلك القول الذي يقوله الخوارج؟ هل الصحابة كانوا عليه؟ القول الذي تقوله القدرية من نفي، هل الصحابة كانوا عليه؟ القول الذي تقوله الجهمية من التعطيل، هل الصحابة كانوا عليه؟ لا يمكن. إذن لم يقولوا الباطل، والأول الاعتقاد أنهم غير عالمين هذا ممتحن مستحيل. نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
صحيح. كتب السنة العقائد ارجع إليها، تجد عند الأبواب عن الصحابة نقل كثير جدا. كتب التفاسير آيات الصفات، اقرأ في تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن أبي حاتم، نقول عن الصحابة في هذا الباب والتابعين. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
هذا يقوله بعض الجهلة، يقول أن يكون أعلم كما يقوله بعض الأغبياء. ما الذي يقول بعض الأغبياء؟ ها؟ إن طريقة السلف أسلم، لأن ما فيها خوض يسكتون. طريقة السلف يسمونها طريقة التفويض، هي التجهيل التي مرت معنا قبل، هي طريقة إيش؟ التجهيل. يقولون أنه السلف جاهلون بمعاني الصفات. دعك من الكيفية لا إشكال فيها لأن الله لم يطلعنا عليه، لكن المعاني، يقول أن السلف جاهلون بالمعاني، وكانوا يعتقدون أنه يقرؤونها دون فهم لمعناها، لذلك قالوا إيش أسلم، ما خاضوا فيها، فلهم لأنهم لم يجدوا أن السلف يؤولون هذا التأويل، فقالوا إذن السلف لم يخوضوا، واضح؟ سموها أسلم. طريقة الخلف متكلمون، يقصدون بالخلف المتكلمين، ها؟ هنا أعلم وأحكم متقنة مبنيها إيش على النظر، هو على نظر الجهال. أيوة.
فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف
هنا قضية الأماني. ما هي الأماني؟ ذكر شيء في الحاشية ما ذكرها؟
تعليق على الكلام.
شو يقول؟
يقول وهذا كذب وافتراء على سلف هذه الأمة. يقول ابن القيم فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ.
هذا ذكر شيخ الإسلام في المجلد الثالث عشر هذا المعنى، أنهم فسروا القرآن، النبي فسر القرآن وهم فسروه، أخذوا القرآن أنه كله، لأن هؤلاء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا آيات قليلة، والصحابة إنما فسروا في اللغة الذي ورد عن ابن عباس، ورد عليهم شيخ الإسلام قال لا يمكن هذا، بل الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان واضحا لا يحتاج إلى تفسير، تعرفه العرب بلغتها كما قال ابن عباس. الشاهد يقول الذين بمنزلة الأميين، لأن الله قال عن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. الأماني تأتي في اللغة بمعنى التلاوة، تأتي بمعنى التلاوة، يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، هذا ممكن أن يكون هنا بمعنى أن هي المراد، لذلك أوردها الشيخ بهذا السياق، بهذا السياق. والثاني أن المعنى تأتي بمعنى الكذب، لا يعلمون الكتاب إلا المكذوب، يعني الذي كذبه عليهم الأحبار وقالوا إنه التوراة، لأنه يأتي بمعنى الكذب، تأتي بمعنى هذا المعنى الثاني. وأوردوا على الدليل الأول اللي هو الأول قول أماني، قول الشاعر في عثمان تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني يتلو كتاب الله، ويأتي بمعنى الكذب أيضا، تأتي بمعنى الكذب الثالث معنى الأماني التمني، أنهم يتمنون أن يعرفوا كتاب الله، لكن الظاهر الأول والثاني أنها بمعنى التلاوة وهم يقرؤونه بلا فقه، أو بمعنى الكذب مكذوب، يقرؤون المكذوب فلا يعرف. الشاهد أنه يقول أن ظنوا أن الصحابة كانوا بهذه المنزلة، أنهم يقرؤون الكتاب بمعنى التلاوة المجردة.
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
واضح؟ يقول طريقة الخلف التي هي أعلم في ظنهم هي استخراج المعاني من النصوص غير المعاني الظاهرة، جعل القرآن كله باطل له معاني بخلاف الظاهر، وهذا من أبطل الباطل. الصواب أن يقال أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، أعلم لأنها اتباع الكتاب والسنة، وأحكم لأنها هي التي يعتقد صوابها لأنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله وفينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محكم. ثم إنهم أتقى لله من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأتقى قلوبا وأصفى أفئدة أن يفتح الله عليهم من الفتوح، والثالث أنهم أعلم باللغة التي نزل بها القرآن، وأعلم بمواضع نزول القرآن وأسباب نزوله، وهذا من أعظم ما يعين على فهم القرآن. الثالث أنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعوا أسبابه سمعوا كيف يتكلم لما يأتي الأعرابي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك أو ضحك الله إلى رجلين أقتل أحدهم الآخر فقال أيضحك ربنا يا رسول الله؟ فيقول نعم. فيقول لن نعدي من رب يضحك خيرا وهو أعرابي فهمه بهذه البساطة يضحك كذا بالتعبير ما قال له انتبه لا تفهم غلط على خلاف الظاهر ونحو ذلك. والآيات كثيرة يعني. المهم أنه لا يمكن أن يظن بالصحابة هذا الباطل بل علمهم أعلم وأسلم وأحكم. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر.
هذا مضمون صحيح مذهب السلف يردونه.
وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة
الخلف عندك بالتاء بالهاء
طريقة نعم بالتاء
بالهاء ها
تاء
ثانية الخلف
الخلف
ايه طريق ولا طريقة
طريقة الخلف
طريقة
بالتاء
وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم طريقة الخلف باطلة ويصوبونها.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبه.
هنا هذا يقول سبب ذلك هنا هذه مسألة لماذا ضلوا في هذا الباب. نعم اعتقدوا أنه ليس في نفس الأمر صفة. في باب هذا الباب أيوة سبب.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين.
هذا الكلام. لما اعتقدوا أنه ليس يوجد لله صفات، بدأوا الآن يؤولون كل صفة تأتي. منفية هذه مشكلتهم. نعم.
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف.
هذه عندهم ينسبون التفويض إلى السلف وهذا غير صحيح. لذلك هذه المشكلة لما نسبوها إلى السلف انغر فيها كثير من العلماء فتبناها على أنها طريقة السلف. فتجد في كلام النووي وبعض ابن حجر وكذا يعتقدون أن التأويل التفويض طريقة السلف. هذا غلط. نعم.
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية.
هذا الاعتقاد مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. السمع أنهم ردوه النقل السمع المقصود به النقل المسموع لأنهم ردوه وفساد العقل لأن العقل بني على باطل نعم يعني العقل أقصد المعقول.
فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه
بالتأويل صرفوا.
فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة
كفريتين هنا ليس بالضرورة الشيخ تكلم عن نفس الطريقة هي طريقة ليست طريقة المسلمين طريقة الكفر بغض النظر عن المرتكب لها قد يرتكبها عنادا وكفرا فيكفر وقد يرتكبها جهلا وضلالا وتقليدا فلا يكفر كما صرح شيخ الإسلام في مواضع أخرى. لكن هو يصف هذه المقدمة بأنها كفرية ليست طريقة المسلمين. طريقة المسلمين التسليم التي الله عز وجل قال فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هم بقوا لا ذهبوا يتأولون ويصرفون ويحرفون لذلك قال أخذوها عن إخوانهم من الكافرين، إخوانهم من الكافرين شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين.
فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهاد
في بعض النسخ الكاذبتين. نعم كانت النتيجة،
كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
هذا من ضلالهم، لأنهم ظنوا أن السلف كانوا كذلك.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين.
نعم يقصدون بالخلف أئمة أهل الكلام، نوع من المتكلمين، وهم من أجهل الناس في الكتاب والسنة، قد عندهم علم الكلام وعندهم، لكن هذا علم الكفار، علم الفلاسفة مو بعلم المسلمين. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجودة فلاسفة، فلاسفة اليونان، فلاسفة الروم، فلاسفة الهند، فلاسفة الفرس موجودة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولو مرة واحدة أثنى عليها؟ هل ذكرها الله في القرآن ولو مرة واحدة ورد إليها؟ لا، أثنى على الصالحين، أثنى على الأنبياء، أثنى على حتى على امرأة فرعون وهي امرأة، لأنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، وأثنى على لقمان وعلى ما كان عليه من يهود، لكن جاء ذكر أرسطو وأثنى عليه، طريقه سقراط، هؤلاء أئمة الضلالة الفلاسفة لم يذكر، ذكر صفاتهم بإعراضهم على الأنبياء واتباع الأنبياء. فهؤلاء ذهبوا إلى كتبهم وأخذوا ما فيها وجاءوا به بصفة الإسلام، وتركوا ما كان عليه الصحابة الذين أثنى الله عليهم وأمرنا بالاقتداء بهم. نعم.
لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا
دقنين.
على ذقن أو قارعا سن نادمي.
شوف الحاشية،
هذان البيتان ذكرا في أول كتاب نهاية الإقدام صفحة 3 للشهر الثاني، ولم ينسبهما لأحد، وقد قيل إنهما لأبي بكر محمد بن ماجة، ونسبهما ابن أبي العز الحنفي للشهر الثاني نفسه. وقال طاش كوبري زادة قلت وجدت في بعض المجامع أن البيتين الذين ذكرهما الشهر الثاني في نهاية الإقدام لأبي علي بن سينا، والله أعلم. انتهى. افتح دار السعادة
صفحة بعدها.
يقول الشيخ تعليقا على هذين البيتين، فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا مرتابا أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه، فالأول في الجهل البسيط كذرمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وهذا داخل في الجهل المركب، ثم تبين له أنه جهل فندم، ولهذا تجده في المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم ولا يكاد يرجح شيئا للحيرة. انتهى من هاج السنة.
الشيخ كأنه يرى أن الأبيات هذه هي للشهرستاني نفسه. يقول الشهرستاني أو بن سينا لعمري لقد طفت المعاهد كلها، معاهد المدارس المتكلمين، وسيرت طرفي بين تلك المعالم ألم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن هكذا أو قارعا سن نادم، إما متحير أو متندم. وجدهم على صنفين، صنف وقف متحير، وهو يقول إيش؟ هذا يقول في الجهل البسيط، عنده معلومة لكنه غير مقتنع فهو متحير، والثاني ندم، عنده جهل مركب ثم ندم عليه فرجع. هذا هم أصنافهم هكذا. ايوه
واقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم.
شوف يقول متمثلين واقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به نقلا عن غيرهم او منشئين له هذه الابيات. اذن هذه الابيات اما قال الشيخ السيستاني نقلا تمثل به. متكلمين لكتاب الملل والنحل. وإما أنشأها هو هذه الأبيات يقول فيما صنع كقول بعض رؤسائهم.
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت طرق الكلام.
هذا الرازي أبو بكر الرازي أبو عبد الله يقول نهاية إقدام العقول عقال في النهاية وقوف كما تعقل لا بالتقف كما يعقل البعير فيقف. وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا في علم الكلام سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ما لكن لو تبع القرآن ما يحتاج إلى قيل وقال ما يحتاج إلى قيل لأنه يعلم أن هذا القرآن منزل من عند الله لا ليس وراءه شيء ويعلم أن هذا الحديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ليس وراءه شيء فلا علم أكثر من ذلك يقف فيسلم. أيوة يقول إيش؟ نعم لا
لقد
أيوة هذا كلام الرازي. ولقد
تأملت الطرق الكلامية والمناهج السلف الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علمه ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي صدق. هو الذي كان يعني من عظماء المتكلمين وألف حتى في عبادة النجوم والكواكب كيف تتعبد لها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن ثبت هذا الكتاب نسبته إليه ولم يرجع عنه فقد ارتد عن الإسلام لأن هؤلاء يؤلفون للملوك ما يشاءون ويؤلف تقربون. ولما نشأوا على عقيدة الإرجاء يظنون أن هذه الأشياء لا تضرهم في سلب الإيمان ثم بنوا على هذه مروا بهذه المراحل. ولذلك كان فيه تيها ويقولون إنه دخل مرة ومعه موكب كبير من الطلبة والناس من أمامه بين يديه بغال فقالت امرأة عجوز من هذا؟ قالوا هذا ما تعرفينه هذا فخر الدين الرازي الذي أثبت وجود الله بألف طريق. قالت والله لو ما عنده ألف شك ما بحث عن ألف طريق لو ما عنده ألف شك ما بحث. هي صادقة لأن هي عجوز مثل ما قال شيخ شيخه لأنه هو متأخر توفي سنة 606 يقول الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني يقول وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور أو على عقيدة أمي لعل المصنف يذكرها. نعم ليش الحاشية في شيء؟ وين اقرأ
هذا كله من كلام الرازي وما جاء من وصيته أيضا. ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة لجلال الله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية إلى أن قال وأقول ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب في طلب الدين.
هذا من الانتشار مو موجود عندي الكلام ده.
هذا في الحاشية.
ها؟
في حاشية من جرب مثل تجربتي عارف عارف مثل معرفتي.
ها؟ أيوة. هذا. طيب جميل. يقول شيخ الإسلام بعده.
وفيه زيادة ثم قال: وأقول من صميم القلب من داخل الروح إني مقر بأن كل
ما في كلام ما موجود عندي ذكرت. يقول هذا كله من كلام الرازي. ها؟
هذا كله من كلام الرازي.
انظر سير علم النبلاء بس ولا في بعد شيء؟
في كلام
الشيخ الإسلام. إيه. هذا موجود. طيب.
ثم أقول: وأقول من صميم القلب من داخل الروح إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل والأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. انتهى. يقول شيخ الإسلام تعليقا على عبارته التي جاءت في النص، وهو صادق فيما أخبر به، أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع قيل وقالوا، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا. فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. انتهى منهاج السنة.
إيه مثل كتب المطالب العالية وغير ذلك. منهاج التأسيس بناه على النفي، وذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. رد عليه شيخ الإسلام، وحتى كتاب الرد العقل والنقل رد عليه، در تعارض العقل والنقل رد عليه، وكتاب بيان تلبيس الجهمية رد عليه، لأن كتبهم هؤلاء رأى أنه هي أجمع هذه الكتب كتب الرازي، فرد عليها لأجل وهي ناقضة لجميع كتب المتكلمين. ويقولون أن الرازي يورد في تفسيره، هو كتابه في التفسير عظيم لكن فيه بلاغ، يقولون أنه يورد الشبهات نقدا ويردها نسيئة، يورد الشبهات حتى شك بعضهم أنه يؤيد مذهب المعتزلة. الحقيقة هو ما أفسد مذهب الأشعرية إلا الرازي والجويني والغزالي وهؤلاء، لكن الرازي أشدهم لأن الرازي تبناه. فمذهب الأشاعرة الموجود في الحقيقة هو مذهب الرازي، والأبو الحسن الأشعري بريء منه، لأن أبو الحسن الأشعري مذهب موجود في الإبانة، وكتب الإبانة واضح كثير منه يواذب السلف أو أكثره، إلا أشياء قليلة نادرة تعتبر، لأن يعني رجع عن الطريقة الأولى طريقة الكلابية، ورجع عن طريقة المعتزلة، وما ولذلك يشككون هم في كتاب الإبانة، يقولون ما هو للرازي، لأن ما هو للأشعري، لأنهم أخذوا بطريقته القديمة، طريقته التي مر فيها مرحلة ابن كلاب وأشياء من مذهب الاعتزال. قد يكون توبة، وقد يكون مرحلة من مراحل الاضطراب. كلهم هؤلاء يقولون الله أعلم، هل يقصدون بها عقيدة السلف ولا يقصدون التفويض؟ من هو أنا على عقائد عجائز نيسابور؟ يقول التفويض. عقائد عجائز نيسابور في رواية عقيدة أمي يا عوام، يعني يرجع إلى مذهب التفويض، يقول إنه العوام، هذه مشكلتهم، يعني هذا الهوى دخل والبدعة دخلت، خروجها صعب. نعم.
ويقول الآخر منهم: لقد خطوا البحر الخضم.
هذا هو الجويني. نعم.
وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخطوا في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم:
هذا هو يقول أموت على عقيدة. بعد هذا الخوض في الكتب وعلم الكلام والكذا، في النهاية يعود يقول اترك علم الكلام لأنه لا خير فيه، فلجأ إلى ما ظنه هو الصواب، هو عقائد إيش؟ العوام، عقائد العوام الذي يقولون أنه إيش؟ هو التفويض، هم في اعتقادهم أنه هو التفويض، التسليم، يعني يقول الله كل الله قال في السماء اسكت في السماء، ها، دون اعتقاد الفوقية. هذا كله من الضلال، لكنهم نرجو لهم أن الله يتوب عليهم ويعفو عنهم، لأنهم خدموا الإسلام بأشياء أخرى من الفقه والأصول والتفسير، التي نرجو الله أن يتجاوز عنهم ويعفو عنهم. نعم.
ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
يقول هذا أنه كلام كلام أبي حامد الغزالي، شيخ أبي تلميذ أبي المعالي الجويني.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص.
نقف هنا.
هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
شوف الحاشية قبل أن تختم، الحاشية اللي عند آخر كلام كلام الغزالي في حاشية مفيدة، اقرأها.
وأيضا مما أثر عن بعض المتكلمين ما ذكره الشيخ بقوله وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم، وهو الخونجي صاحب كشف الأسرار في المنطق، وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن، أنه قال عند الموت أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، ثم قال الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا، انتهى.
بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد، علم المنطق تركوا علم الكتاب والسنة وأخبروا عنه، لذلك ما استفادوا، أورثتهم الشكوك. نعم.
ويقول الأمدي أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. ويقول الجويني
لذلك ما كان يتهم بأنه ما كان يصلي سيف الدين الأمدي، له كتب في الأصول بسبب هذه الشكوك التي عرضت له، صلى الله عليه وسلم.
ويقول الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وقال شمس الدين الخسروشاهي وكان من تلامذة الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقده؟ قال ما يعتقده المسلمون.
هذا الفاضل يقول اعتقد ما يعتقده المسلمون. أيوه.
فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى خضل لحيته، انتهى. ويقول الآخر
هذا من كبار تلاميذ الرازي، ما الذي استفاد؟
ويقول الآخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء.
نعم. لكن لو أخذ بالكتاب والسنة ما احتاج إلى هؤلاء ولا هؤلاء، وش يبي بابن سينا وش يبي بمتكلمة هؤلاء الناس، ماذا يريدون؟ نعم.
هكذا تكون نهايتهم، نسأل الله العافية والسلامة، يخرجون من هذا العلم كما دخلوا فيه أول ما دخلوا، هذا إذا سلموا من الضلال والإلحاد، وقد فنيت أعمارهم وبليت أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. وبليت أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. وهؤلاء إذا ثبت أنهم رجعوا عن علومهم هذه والتي خاضوا غمارها وغرقوا في لججها، فإنهم يموتون كما يموت أتباع العلماء من النساء والصبيان والأعراب. هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم يوم القيامة،
لأنهم ألفوا فيه وتبعهم ناس صاروا أئمة في هذا الجهل، في هذا العلم الباطل، إن سلموا منه.
وشتان بين موت العلماء وموت العامة. يقول أبو الفتح الطبري الفقيه دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. وقد أفرد في ذم هذا العلم وأهله مصنفات، من أوسعها وأحسنها كتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل هروي، وهو محقق في رسالة عملي علمية في الجامعة الإسلامية.
مقدمة شرح الطحاوية مفيد لم علم الكلام، تراجعوا له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.